الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نواصل القراءة إن شاء الله في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. قال الإمام مسلم رحمه الله قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي أحد كبار حفاظ الإسلام رحمه الله، ثقة حافظ إمام. قال: حدثنا الحسن بن موسى وهو البغدادي الأشيب ثقة. قال: حدثنا حماد بن سلمة وهو بن دينار البصري ثقة، أثبت الناس في ثابت. قال عن ثابت وهو ابن أسلم البناني البصري ثقة. قال عن أنس بن مالك وهو الأنصاري الخزرجي النجاري أنه قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى يعني الهمزة للاستفهام. قال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. وقال أيضا: وحدثنا قطن بن نسير وهو الغبري البصري المشهور بالذراع ضعيف. قال: حدثنا جعفر بن سليمان وهو الضبعي البصري صدوق. قال: حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال: كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار، فلما نزلت هذه الآية بنحو حديث حماد وليس في حديثه ذكر سعد بن معاذ. قال: وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي أبو جعفر المروزي ثقة حافظ. قال: حدثنا حبان وهو ابن هلال الباهلي البصري ثقة ثبت. قال: حدثنا سليمان بن المغيرة وهو القيسي ثقة. قال عن ثابت عن أنس قال: لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولم يذكر سعد بن معاذ في الحديث. قال: وحدثنا هريم بن عبد الأعلى وهو البصري ثقة. قال: حدثنا المعتمر بن سليمان وهو التيمي ثقة. قال: سمعت أبي وهو سليمان بن طرخان ثقة يذكر عن ثابت عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية، واقتص الحديث، ولم يذكر سعد بن معاذ، وزاد: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. نعم، هذا الحديث يقول فيه أنس بن مالك: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذه الآية فيها أدب عظيم من آداب حضور مجالس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو عدم رفع الصوت. ليس النهي عن رفع الصوت في مجالس النبي عليه الصلاة والسلام هو رفع الصوت على سبيل الاستهزاء أو على سبيل الاستخفاف أو على سبيل التكبر على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه أمور تحبط الأعمال وتخرج أصحابها من الملة والدين. لكن المقصود أنه قد يكون صوت الإنسان جهوريا طبيعيا، فنهي أن يتكلم ولو بصوته الجهوري الطبيعي في مجالس النبي عليه الصلاة والسلام وفي حضرته، فإن هذا يخالف كمال الأدب، فليس من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفع الصوت بحضرته، بل يتكلم معه بكل تقدير واحترام وإظهارا يعني التقدير والتوقير لنبينا عليه الصلاة والسلام. قال: لتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. تعزروه وتوقروه الضمير يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أما وتسبحوه فهذا عائد إلى الله سبحانه وتعالى. قال: لما أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس وهو الأنصاري الخزرجي المشهور بأنه خطيب الأنصار، أحد كبار الصحابة وأحد النقباء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، بشر بالجنة منقبة عظيمة. قال: جلس في بيته وقال: أنا من أهل النار. لماذا؟ لأنه كان جهوري الصوت، كان رضي الله عنه جهوري الصوت، فهو إذا حضر مجالس النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يتكلم، كان خطيب الأنصار وكان واعظهم وكان من فصحائهم، فهو سيتكلم ويخشى إن تكلم ورفع صوته أن يحبط عمله فيكون من أهل النار، فكان يحضر مجالس النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بصوته الطبيعي وهو جهوري كبير الصوت وعالي الصوت، فخشي على نفسه أن يكون قد حبط عمله، ومن حبط عمله كان من أهل النار. فقال: وقد جلس في بيته واحتبس في بيته، قال: أنا من أهل النار، خشية على نفسه من ذلك. قال: ونعم، احتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ اشتكى. هنا فيه تفقد النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وهكذا ينبغي لكبير القوم أن يتفقد أصحابه الذين يعرفهم بالملازمة والحضور والمحبة والقرب والنصرة، أنه إذا غاب واحد منهم أن يسأل عنهم. هذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يسأل عن كبار أصحابه إذا فقدهم، وهكذا ينبغي لمن يعني كان كذلك، يعني كان كبيرا. فقال: أين؟ سأل سعد بن معاذ. ذكر العلماء أن ذكر سعد بن معاذ في هذه الرواية يعتبر خطأ. لماذا؟ لأن سعد بن معاذ مات في قريظة في السنة الخامسة من الهجرة، ونزول هذه الآية كان في عام الوفود، وهذا كان في العام التاسع من الهجرة. فالإمام مسلم رحمه الله كأنه تفطن للخطأ المذكور في السند بذكر سعد بن معاذ، ثم أعقب الحديث بهذه الروايات الثلاث التي ليس فيها ذكر سعد بن معاذ، وهذا هو الصواب، أن ذكر سعد بن معاذ في هذه الرواية وفي هذا السند يعتبر خطأ، رواية معلّة، لأن سعد بن معاذ مات في يعني بني قريظة في العام الخامس من الهجرة، ونزول الآية كان في العام التاسع من الهجرة. فهكذا ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعليل الرواية الأولى بذكر سعد، بأن أعقب هذه الرواية المعلّة بذكر سعد بهذه الروايات الصحيحة التي ليس فيها ذكر سعد بن معاذ. قال: فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، وهو سيد الأوس رضي الله عنه، لكن كما تقدم أنه معل، فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى، يعني يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لماذا غاب عن مجالسنا هذا ثابت ابن قيس، هل هو مريض أم هو صحيح ما هو السر، ما هو السبب في تخلفه عن مجالسنا مع أنه كان كثير الحضور والملازمة لمجالس النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال سعد: إنه لجاري. والرواية الأخرى أنه سعد بن عبادة، فهو من قومه، وهو أشبه أن يكون جارا لثابت بن قيس. فقال: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. يقول: أنا ما أعلم أنه مريض، لو كان مريضا لا وصلنا الخبر بحكم الجوار. فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أن سعد ابن معاذ على هذه الرواية أتى ثابت ابن قيس ابن شماس وهو في بيته، فأخبره بسؤال النبي عليه الصلاة والسلام. فقال ثابت: أنزلت هذه الآية: ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنا من أهل النار. يعني لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، خاف هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وهو ثابت بن قيس بن شماس أن يكون من أهل هذه الآية فيحبط عمله، فإذا حبط عمله كان من أهل النار. وهذا يدلنا على فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وفضل ومنقبة لهذا الصحابي هو ثابت بن قيس. فكون المرء يخاف على نفسه النفاق، ويخاف على نفسه أن يكون من أهل النار، ويخاف على نفسه أن يحبط عمله، هذا دليل الإيمان. لأن المحسن أو المؤمن هو الذي يعمل الخير ثم تجده بعد ذلك خائفا وجلا، أما المنافق والمفرط فهو الذي يجمع بين الإساءة والأمن، أما المؤمن فهو الذي يجمع بين الصلاح والخوف. فهذا ثابت بن قيس جمع بين الصلاح والخوف على نفسه من هذه المصائر التي يصير إليها أناس. وتعرفون ابن أبي مليكة يقول: أدركت 34 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، ما منهم من أحد يقول إنه على مثل إيمان جبريل وميكائيل. وهكذا يقول الحسن البصري رحمه الله: ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق، النفاق ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية: ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بجواب ثابت بن قيس أو ابن قيس ابن شماس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة. هذا الحديث إخواني في الله فيه فوائد، وهو أن خوف المؤمن على نفسه حبوط العمل هذا هو من ذلك، يعني ذهاب الإيمان هذا شعبة من شعب الإيمان فيثاب على ذلك. وفيه الأدب كما تقدم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. التأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام يكون في حياته وبعد موته، أما في حياته ففي مجالسه عليه الصلاة والسلام أنه نهي الصحابة أن يرفعوا أصواتهم في حضرته، ونهي الصحابة أن ينادوا النبي عليه الصلاة والسلام وأن يخاطبوه كخطاب بعضهم لبعض، كما قال الله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني لا نهى النبي نهى ربنا عز وجل أن يقال يا محمد أو يا أحمد أو يعني يا أبا القاسم، هذا منهي عنه، هذا لا يدل على الأدب. فأمرهم الله عز وجل أن يعظموه عليه الصلاة والسلام التعظيم الذي يستحقه في حال الخطاب معه، فينادون بقولهم يا رسول الله يا نبي الله، ها لا يقول الواحد منهم يا محمد أو يا أحمد، هذا منافي للأدب. وأيضا نهي الصحابة رضي الله عنهم أن يرفعوا أصواتهم، أن يرفعوا أصواتهم، أن يتكلموا بكل طلاقة وبكل جرأة في مجالس النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ينافي الأدب. فعمر أو ثابت أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء في البخاري في سبب نزول آخر لهذه الآية، روى البخاري من حديث ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلكا، كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر، فلما جاء وفد بني تميم اختلف، فقال أحدهم يا رسول الله يعني أمر عليهم الأقرع بن حابس، وذكر الرجل الآخر يعني رجلا آخر من بني تميم، فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما عند النبي عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عز وجل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. قال ابن الزبير فكان عمر بعد ذلك إذا تكلم خفض صوته حتى يراجعه النبي عليه الصلاة والسلام ويستفهم منه. يعني هذا يدلنا على أن الكلام بطلاقة وجرأة في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام هذا مما لا ينبغي. وبعضهم ذكر أن بعض المنافقين كان يتعمد رفع صوت في مجالس النبي عليه الصلاة والسلام ليقتدي بهم الضعفاء من المسلمين. فجاءت هذه الآية ونزلت هذه الآية في الأدب وفي كيفية الخطاب مع النبي عليه الصلاة والسلام وفي مجالس النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله لا ترفعوا أصواتكم هذا الأدب في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد موته. متى يكون بعد موته؟ إذا جاء الزائر إلى قبره عليه الصلاة والسلام، إذا جاء الزائر إلى قبره عليه الصلاة والسلام فإنه قد نهى العلماء والأئمة أن يرفع الزائر صوته في يعني بجوار قبر النبي عليه الصلاة والسلام، بل أمر الناس أن يخفضوا أصواتهم حتى في إلقاء السلام على النبي عليه الصلاة والسلام. ما يصيح يقول السلام عليك يا رسول الله ويرفع صوته، هذا خلاف الأدب. بل ذهب جماعة من العلماء منهم الإمام مالك أن هذا الأدب أيضا يعني يكون في مجالس العلم، لأن هذا العلم موروث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فما ينبغي في مجالس العلم ومجالس الوعظ أن ترفع على أصوات على قول الله وقول نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا خلاف الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. بل طالب العلم يعظم كتاب ربه عز وجل ويعظم سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا ينبغي له أن يرفع صوته على صوت النبي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، ها لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فهذا مما لا ينبغي. ينبغي في مجالس العلم الأدب والهدوء وحسن الجلسة وحسن الخطاب وحسن التصرف وحسن الهيئة، هذا كله من باب تعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فوق نعم فجلس ثابت بن قيس في بيته. كما سمعتم ينبغي على المؤمن أن يخاف على نفسه، فالمؤمن الذي يجمع بين الإحسان والخوف. فربنا عز وجل ذكر عن أوليائه أنهم يعني يفعلون مراتب عالية ويتخلقون بأخلاق حسنة ويفعلون أعمالا صالحة، ثم بعد ذلك تجدهم خائفين وجلين مشفقين من عذاب الله سبحانه وتعالى. كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فانظروا كيف ذكر الله عز وجل عنهم هذه الأخلاق الفاضلة وهذه المقامات العالية، ثم ذكر أنهم خائفون وجلون مشفقون من عذاب الله سبحانه وتعالى. قال: فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ قال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. فأتاه سعد فذكر له قول ثابت، فأنزل الله، نعم بارك الله فيكم. فهذا يعني فيه الحرص على الخير، وفيه منقبة لثابت أنه رجل من أهل الجنة، ويمشي بين أظهر الناس قولهم في الرواية الثانية، قولهم: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة، في كمال تصديق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة فصدقوا وآمنوا ويعني اعتقدوا فيه أنه من أهل الجنة وهو يمشي بين أظهرهم. وهذا الحديث كما أنه في باب الإيمان ففيه رد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، فهنا أخبر الله عز وجل أن معصية رفع الصوت قد تؤدي إلى حبوط العمل، فهذا فيه رد على المرجئة القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان معصية. هذا كان في زمن نزول الوحي، يعني كأن هذا الصحابي يعرف أنه سيأتيه الخبر، وقال هذه المقولة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الوحي ينزل. لكن اليوم ما يقول الإنسان أنا من أهل النار، هو لا يدري أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، لكن كونه يخاف على نفسه أن يكون من أهل النار هذا دليل الإيمان، لكن لا يقول أنا من أهل النار، هو لا يدري، لا يدري بما يختم له. أي نعم، أو أنه يرغب في استغفار النبي عليه الصلاة والسلام له، كلام طيب، خاف وبقي ويقول سيأتيني الخبر. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول: هل هناك نهي من التكني بكنية رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي بأبي القاسم؟ الجواب أن هناك أقوالا في هذه المسألة، والراجح هو النهي عن الجمع بين اسمه وكنيته، فلا يتسمى بمحمد ويتكنى بأبي القاسم. أما مجرد الكنية بأبي القاسم الراجح أنه لا بأس، وقد فعله جماعة من السلف. لو رجعت إلى كتب التراجم لوجدت كثيرا من السلف من تكنى بأبي القاسم، فحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسموا باسمي وتكنوا بكنيتي، يعني فيه النهي عن الجمع بين الاسم والكنية. أما مجرد الاسم على حدة أو الكنية على حدة فلا بأس. طيب، يقول: هل صلاة الكسوف واجبة على المرأة؟ وهل يجوز لها أن تصليها في بيتها أو لا بد أن تصليها مع الجماعة في المسجد؟ وإذا كان في البيت يجوز لها، هل يجب عليها طول القراءة أيضا؟ أما صلاة الكسوف هل هي واجبة على المرأة؟ الحديث عام: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره. وفي بعض الروايات التي في الصحيحين: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فالذي يظهر والله أعلم أنها واجبة حتى على النساء ولو تصلي في البيت. وأما طول الصلاة فليس بواجب على الرجال فضلا على أن يكون واجبا على النساء، فطول الصلاة هذا مستحب وليس بواجب، لأنه هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هناك أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بتطويل القراءة، إنما فعله. والأصل فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه على الاستحباب، مجرد الفعل يدل على الاستحباب. فهل يجب عليهم صلي في المسجد؟ لا، الذي يظهر لا، فخير صلاة المرأة في بيتها، المرأة أفضل صلاتها في بيتها. صلاة الظهر واجبة، ومع ذلك لا يجب على المرأة حضور المسجد لأجل صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر. وصلاة الكسوف في وجوبها قولان مشهوران لأهل العلم، فعلى القول الراجح بأنها واجبة فلا تجب على المرأة في المسجد كسائر الفرائض، كسائر الفرائض. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: إذا انتهى الإمام من صلاة الكسوف الساعة 11 أو 11 والنصف، هل يلزم خطبة الكسوف أم تكفي خطبة الجمعة؟ وكذلك إذا كانت الصلاة بعد صلاة الجمعة بساعة أو ساعتين، هل يكتفى بخطبة الجمعة؟ الجواب أنه يشرع أن يخطب المصلي الإمام بعد صلاة الكسوف، وهذه الخطبة تكون قصيرة مدة 3 دقائق أو 5 دقائق. فالنبي عليه الصلاة والسلام وعظ أصحابه موعظة قصيرة، حتى لأجل هذا اختلف أهل العلم هل هناك خطبة مشروعة أو لا تشرع الخطبة بعد صلاة الكسوف. والذين يعني لم يذهبوا إلى مشروعية الخطبة حجتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما وعظ بكلمتين، قال القائلون بالمشروعية وهم الجمهور، قالوا هذه هي الخطبة، هذا اللي تسموها موعظة هي الخطبة. فلهذا يعني المشروع أنها كلمات يسيرة بعد صلاة الكسوف. فإذا عرفنا هذا فصلاة الجمعة هي الأصل، صلاة الجمعة وخطبتها هي الأصل، ما تترك لأجل هذا. ثم ننبه إخواني في الله الأئمة أن صلاة الكسوف متعلقة ببقاء هذا الكسوف أو هذا الخسوف. فإذا يعني رأى بعض الناس وهو خارج الصلاة أن الكسوف قد ذهب، فيشرع له أن ينادي يرفع صوته يقول: يا جماعة ويا إمام، قد انكشفت يعني الشمس وظهرت الشمس وذهب الكسوف، لأجل أن يختصر الصلاة، يعني لا أنه يطول مع ذهاب العلة وهي الكسوف أو الخسوف. ولا يعني لا ينبغي مثلا أن نأخذ هذه الأخبار أنها من المسلمات سيحصل كسوف، لا بد أن يحصل، لا، قد حصل قبل فترة طويلة، ونحن في يومها في المدارس أخبرونا أن في هذا اليوم الساعة 2 سيكون كسوف، وقالوا لنا: لا تقلقوا ولا تخافوا، هذا شيء طبيعي. وهذا ها كنت يوم أنا في أول ثانوي في الظهر بعد الفترة المسائية، جاءت الساعة 2 ولا حصل كسوف ولا شيء، مع كثرة التكرار لا تخافوا هذا كذا ما حصل أبدا. قال: معنا في المسجد فرش قد ذهبت، هل يجوز تحريقها؟ تعطيها لفقراء المسجد، المجاورين للمسجد هم أولى. طيب، من الذي قال، من قال شيخ الإسلام، من قال في ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر؟ من قال هذه المقولة؟ من قال هذه المقولة أن من قال في ابن تيمية أنه شيخ الإسلام فهو كافر؟ أنت ككم؟ هل إيش النسبة الأخيرة إيش؟ أحسنت بارك الله، من أين أخذت هذا؟ ها؟ من الدرس قديم هذا الفائدة. ها، من عنده؟ أحسنت، عجبت، ما نسبته؟ قال القائل هذه المقولة هو محمد ابن محمد ابن محمد 7 مرات، لكن ما نسبته؟ بقي ما نسبته؟ ها؟ العدني. لا يا أخي، أنت سمعت أكيد الفائدة لكن مع البعد ما سمعتها، هي قريبة من العدني، ستسمعها الآن. مش العدني، غير الحرف، العاء، لكن إيش؟ العين موجودة والياء الأخيرة موجودة، هات الحرف اللي في الوسط. ها؟ العدوي. لا، واحد قال، أنا سمعت جواب من واحد بعيد. العديني؟ لا مش العديني. ها واحد صرخ من بعيد أظنه بالجواب، من هو اللي يتكلم من هناك؟ أو تقول العدني كلكم. العجمي، العجمي بالجيم، العجمي اكتبوها، العجمي جيم ثم ميم ثم ياء، العجمي. من الذي رد عليه؟ من الذي رد عليه؟ من الذي رد على هذا المخرف الذي يقول من قال ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر؟ ما الذي رد عليه أخي خالد؟ ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه الرد الوافر على من قال شيخ ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر. أحسنت. ابن ناصر الدين تعرفه بشيء اشتهر به؟ كان جميل الخط رحمه الله، يضرب بخطه المثل. ابن ناصر الدين الدمشقي. طيب لا هذا قديم قديم، يعني يمكن بعد شيخ الإسلام في طبقة تلامذة شيخ الإسلام أو نحو هذا، الله أعلم. من الشيخ الثاني، المزي أم ابن تيمية؟ من الشيخ الثاني؟ ها خالد، المزي هو شيخ الإسلام. ها من المزي؟ طيب ها هو أين؟ لكن الكلام، هل من درس عند الآخر، ابن تيمية أو المزي؟ ها ابن تيمية شيخ المزي، عكس عن الجواب الآخر. أنت يا أخي فواز هكذا، ابن القيم والبرزالي. طيب من عندها أيضا؟ ها الله أعلم، أنا أيضا عندي الله أعلم، لكن الذي ظهر أنهما كانا قرينين. فابن تيمية برع في العقيدة والفقه وسائر الفنون، والإمام المزي برع في علم الحديث، لكن هل أحدهما أخذ عن الآخر؟ الله أعلم. كانا قرينين في زمن واحد، وكان هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم الإخوة أخذوا عن الاثنين، مثلا الذهبي وابن كثير، هؤلاء من خريجي الشيخين. وتفضل يا أخي قبل ما واصل، إيش قلت؟ هكذا ذكروا أن المزي من تلامذة شيخ الإسلام في أي كتاب؟ الله يجزيك خير. طيب إذا كان كذلك، طيب بس حاول تتأكد أن المزي أخذ عن شيخ الإسلام. لا ترى المزي كبير، شف المزي يعني كان يوصف بالإمام الحافظ العلامة، وقدم على شيخ الإسلام في علم الحديث، هو لعله أكبر سنا من شيخ الإسلام ابن تيمية، وتخرج على يديه ابن كثير، وكان ابن كثير زوج ابنته، وأيضا الذهبي يعني في ترجم. على كل يعني لا يمنع حتى لو كان في سن واحد أن يكون الذهبي، يكون المزي أخذ عن شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن كونه مشهورا من تلامذته هذا ما أظن، لكن قد يكون مثلا تلقى بعض الشيء. تفضل. وأي نعم يحتمل، بس أقول هل هذا منصوص عليه؟ أنا هذه الفوائد مذاكرة على ما علق في ذهني، لكن سبحان الله في وقت المحاققة يحتاج إلى الرجوع إلى المراجع. فالأخ يحيلنا على إيش؟ كتاب المكتبة عندنا. طيب جزاك الله خير، هذه إن شاء الله لا تنسوا يوم السبت نذكر هذه الفائدة حتى يعرف الإخوة. نعم بارك الله فيك. أما من حيث علم الحديث فالمزي حافظ الدنيا في زمنه، شيخ الإسلام متفنن برع في جميع العلوم حتى في علم الحديث، حتى قال بعضهم ولعله يكون قد بالغ، كل حديث لم يعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية فليس بحديث، وهذا تعرفون مبالغة. من الذي حاط علما بجميع العلم؟ وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله.